الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شبه تهافة كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان، والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان. فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أوان، فتراه يحرث دائبا ومغله نزر ودا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان، لأتاك أمثال الجبال مغله ولا كان أضعافا بلا حسبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وشبه الشيخ رحمه الله شبه أهل الباطل التي يوردونها على عقيدة أهل السنة والجماعة، شبهها بالزجاج الذي يسقط على الصفوان أي على الحجارة الصلبة. فهذه الشبهة إذا قابلها الحق الذي مع أهل السنة والجماعة الذي يريده الجبل الصفوان تكسرت ولا يبقى لها وجود، فهي إنما هي بريق زوقوه وروجوه، ولكن إذا تقابل مع صخرة الحق تحقق. هذه شبهة للباطل دائما وابدا في كل زمان، كل ما يعارض الحق في العقيدة أو في غيرها أو في معاملات أو في أي شيء، كل ما يعارض الحق من الشبه والحجج التي يدلي بها أهل الباطل فإنها تتحقق جميعا على صخرة الحق. هذا تشبيه. والتشبيه الثاني شبهها بما ينبت في الزرع، ما ينبت في الزرع من النوارد الفضولية، أن الزرع إذا بذر ونبت ينبت معه نباتات يسمونها الطفيلية. هذه النباتات إن تركت فإنها تتعاظم وتغطي على الزرع وقد تقضي على الزرع ولا يحصل منه غلة، إما أن تتلف الزرع وإما أن تنقص غلته. أما إذا انتبه لها لهذه النباتات الطبيعية مقتلعت وأبيدت فإن الزرع يقوى ويثمر ويغل غلة طيبة. فهكذا مذاهب أهل الباطل وشبهه مثل النباتات الطبيعية التي تنبت مع الزروع يجب مراقبتها ومراعاتها والعمل على إزالتها وإتلافها وأن لا يغفل المزارع عنها. والمزارع هنا هم العلماء، هم الذين يعرفون هذه الآفات وهذه، ويعرفون ما يضادها وما يقضي عليها، فيجب العناية بهذا الأمر. فإذا نكشها يعني أزالها، وإلا فإنها تصبح ذات أغصان وأبنان وتغطي على الزرع، بل تصبح ذات شوك مثل شوك السعدان والنباتات الشوكية، فتشوه منظر الزرع وتغمره. فهذا مثل آخر لشبه أهل الباطل. نعم.
فصل. هذا وليس الطعن بالإطلاق في ها كلها فعل الجهول الجاني، بل بالتي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان.
ليس الكلام في حجج المخالفين، ليس معنى هذا أن كل حجج المخالفين تكون باطلة، قد يكون بها شيء من الحق ويقبل ما فيها من الحق ويرد ما فيها من الباطل. هذه طريقتان السنة والجماعة مع خصومهم، أنهم لا يردون كل ما مع الخصوم، بل ينظرون فيه ما كان فيه من حق قبله وما كان فيه من باطل ردوه وأبطلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل مقالة اليهود في بعض الأمور، مثل يهودي الذي جاء وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد تقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده وأن يقولوا ورب الكعبة. عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من العدو الذي هو أشد الأعداء، واليهودي ما جاء يريد الحق، وإنما جاء يريد بذلك عيب المسلمين وعيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لم يحمله ذلك على المعالجة وعلى رد الحق. فأهل العلم كذلك ينظرون ما مع خصومهم، فما كان فيه من حق قبلوه، والحق ضالة المؤمن، وما كان فيه من باطل ردوه، بخلاف العكس، بخلاف أهل الباطل. أهل الباطل يردون كل ما مع أهل الحق، أهل الباطل يردون كل ما مع أهل الحق، يحملهم الحقد والحسد أن يردوا كل ما مع أهل الحق، كما فعل اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره من الأنبياء، فإنهم يردون كل ما معه من الحق، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يردون الحق كله، ويحملهم ذلك إما على تكذيب الرسل وإما على قتلهم إن قدروا على قتلهم. هذه طريقة أهل الباطل. نعم.
بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان. هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني.
لا، يعني كما يفعل أهل الباطل يردون كل ما مع أهل الحق ويرفضونه دون نظر وبدون تبصر. لا،
بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان.
أما التي لا تخالف قول الرسول ولا تخالف المحكم من القرآن المحكم غير المتشابه. نعم. من القرآن والسنة فإنهم يقبلونه، وإن كان الذي ذكره وجاءوا بخصومه لأن هدفهم الحق.
أو فل فيما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان.
هذا الذي يورد، هذا الذي يورد، وهي الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه تورد. نعم.
فهي التي كم عطلت من سنة، بل قد عطلت، فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن.
كما في شبهة في العقيدة عطلت السنن وعطلت القرآن ونفوا أسماء الله وصفاته من أجل قواعدهم وشبههم، كذلك ما مع القبوريين من الشبهات عطلوا ما جاء به القرآن والسنة من الدعوة إلى التوحيد ومن إنكار الشرك، وصار الكتاب والسنة لا مجال لهما عندهم، بل إنما يتبعون ما قاله شيوخهم وعلماءهم وعندهم الحق، وما خالفه فهو باطل ولو كان في القرآن أو في السنة. نعم.
هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران.
نعم. لما ذكر رحمه الله إن ما مع الناس من قواعد وشبه وحجج ترد، ما خالف القرآن والسنة يرد ويترك، سواء كانوا من الفقهاء أو كانوا من علماء الكلام أو من غيره، فما خالف الدليل يرد في الفطر أو في العقائد أو في المعاملات أو غيره، لكن إذا كان الذين ذكروا هذه القواعد ذكروها عن اجتهاد وعن حسن قصد فإننا مع ردنا لها نعتذر لهم، اعتذروا لهم لأنهم مجتهدون يريدون الحق ولكن لم يوفقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فنحن معهم إذا رددنا ما قالوه عن اجتهاد وعن تحري للحق ولم يقصدوا من وراء ما قالوه مخالفة للكتاب والسنة، فهؤلاء مع ردنا لما قالوه فإننا نعتذر لهم، وهذه قاعدة عظيمة ينبغي يقولها لطلبة العلم أن يسيروا عليه، لأن بعض طلبة العلم يتهجمون على الفقهاء، يتهجمون على العلماء إذا أدركوا منهم خطأ تهجموا عليهم واتهموهم بعقائدهم وقالوا فيهم ما قالوا، وهذا لا يجوز، يجب الاعتذار لأهل العلم وأهل الاجتهاد. أما من وضع هذه الأشياء متعمدا ويريد أن يستغني بها عن القرآن والسنة وهو يعلم أنها خطأ فهذا لا احترام له ولا اعتذار له، يجب أن يفرق بين الفريقين، من قصده الاجتهاد وتحري الحق ولم يوفق له فهذا يعتذر له ويستغفر له، لا بالعالم إلا وله أخطأ، حتى الأئمة الكبار ما هم معصومون، ليسوا معصومين وهم يعترفون بهذا، يقولون إذا خالفت أقوالنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا أقوالنا لقول الرسول، هذا معنى كلامه جميعا. أما من عالم وقصده الاستغناء عن الكتاب والسنة ووضع هذه الأمور متعمدا، هذا لا احترام له ولا عذر له. نعم، لأنه يريد الضلال ما هو يريد الحق. نعم.
هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران،
أجر للأخطأ وأجران إن أصاب، لأن هذا ذو الحق، فإن أصابه له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ له أجر واحد فهو أجر الاجتهاد. وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا أمر يجب تفطن له عند رد أقوال المخالفين. الناس في هذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول يقبل أقوال الناس بدون تمحيص وبدون نظر، ويعتبرها أقوالا معصومة ولو خالفت الكتاب والسنة، وهذا شأن المتعصبين والمقلدين التقليد الأعمى. هذا طرف. الطرف الثاني من يرفضها كلية ولا يلتفت إليها بما فيها من حق وباطل، ويتهجم على العلماء، وهذا أيضا مرفوض وهو نقيض الأول. أما الوسط فهم الذين ينظرون في هذه الأقوال وهذه القواعد ويعرضونها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة تركوه واعتذروا لصاحبه ولم يتهجموا عليه ويتهمون، وهو معروف أنه من أهل العقيدة ومن أهل الدين ومن أهل العلم، ولكنه أخطأ من غير قصد، هذا يجب احترامه. أما من عرف أنه لا يريد الحق وإنما يريد المجادلة بالباطل ويريد إضلال الناس، هذا لا حرمة له ولا لأقواله، ويجب تعرية كلامه وتعرية ما هو عليه من الباطل حتى يحذره الناس ولا يغتروا به. فيجب أن طالب العلم يعرف هذا. نعم.
هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه منه إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على الإنسان.
قال مبلغ علمه، يعني هذا عدل، إنه هذا له يعلم، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده وقصده الحق، لكنه ما وفق للوصول إليه، فهذا يعتبر له ويترحم عليه، لكن لا يقبل منه ما خالف الدليل، وإن كان من كبار الأئمة. كل يوقل من قوله، يقول الإمام مالك رحمه الله: كل يوقل من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان،
يعني ما فرض رأيه على الناس، ما فرض رأيه على الناس، الأئمة رحمهم الله ما فرض آراءهم على الناس، بل أبدوا اجتهادهم ولم يفرضوا على الناس، بل يفرضون على الناس اتباع الكتاب والسنة الذي يوصون به.
بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان،
نهونا عن قبول كلامه من غير أن نعرف الدليل الذي استندوا إليه، نهونا عن ذلك وأمرونا بفرض ما خالف الكتاب والسنة من أقواله. عبارة مشهورة رحمه الله إمام أبو حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، أقوالهم في هذا معروفة، أنهم يوصون باتباع الكتاب والسنة، ويوصون بترك ما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم، ولا يتعصبون لأقوالهم، ولا يجدون بذلك قضاوة على أنفسهم، ما يجدون بذلك، بل يفرحون بهذا. نعم.
وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن.
كل إمام من أئمة أهل السنة فإنه يوصينا بتقديم النصوص من خبر، يعني من الحديث ومن القرآن، تقديم النصوص. كل إمام من أئمة أهل السنة المعتبرين هذه وصيته. نعم.
نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان.
نعم، لأن يتقي الله ويخاف من الله، فهو نصح للعباد منهم ما يقلدون على خطأ، وبرع ذمته أمام الله سبحانه وتعالى إذا سأله يوم القيامة، برع ذمته. أما الذي لا يخاف الله عز وجل فإنه بالعكس يتحمل أوزار الناس الذين اتبعوا أمام الله سبحانه وتعالى، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعم.
والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان.
هذا هو الذي يخاف عليه، أن يقدم قول فلان على النصوص، هذا هو الذي يخاف عليه من الضلال، يخاف عليه من الزين والخروج من الدين. نعم، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم الفتنة عقوبة في قلوبهم، أو عذاب أليم في أبدانهم بالقتل والضرب والتشريد وغير ذلك مما يقع من العقوبات والجوع والخوف وغير ذلك، نتيجة رفض قول الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ في قول غيره. لا يسلم من العقوبتين أو إحداهما، العقوبة في قلبه والعقوبة في نفسه وماله. نعم.
وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان.
إما أن يبغضها يتركها، وإما أن يؤولها إلى منه عجز عن ردها، راح يفسرها بغير تفسيرها علشان تتوافق مع قولها ومع قول من يقلده، فهذا ايضا ضلال. تفسير النصوص بغير معناها من اجل ان توافق مذهبك او مذهب من تقلده، هذا ضلال والعياذ بالله. النصوص تفسر بمعناها الصحيح ولو خالف قول أو قول غيره. هذا الذي يتق الله سبحانه وتعالى، وما أكثر من يفعل هذا الفعل القبيح. إذا عارضتهم النصوص وعجزوا عن جهودها، هم بالأول يكذبونها ما استطاعوا، فإذا لم يستطيعوا تكذيبها لأنها واضحة وممدودة، راحوا يؤولونها، يعني يفسرونها بغير معناها الصحيح علشان تتوافق مع أقوالهم أو أقوال أئمتهم. نعم.
وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قد قاله بأذان.
وينصر قول من يهوى ويرد قول من يخالف رأيه ولو كان هو الحق. ولو كان قائله لا شأن في الإسلام وإمام من الأئمة يرفض هذا ويأخذ القول الباطل ولو كان قائله ليس له شأن وليس له خبرة وليس من أهل العلم لأنه يوافق هواه. وهذا واضح في الناس الآن. إذا قلت لهم قال الأئمة كذا، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال الإمام ابن تيمية، ابن القيم، يقولون لك لا، لكن المفتي فلان في العصر الحاضر يقول كذا وكذا. وهذا هو المجتهد، يسمونه مجتهد العصر، يبيح لهم الأغاني ويبيح لهم آلات اللهو ويبيح لهم السفور ويبيح لهم المعاصي ويقولون هذا هو المجتهد وهذا هو الفاهم للإسلام. وهذا أما ما قالوا أحمد وقالوا فلان وفلان هذول ناس راحوا، إحنا لنا مشاكلنا وهم لهم مشاكلهم. يعني كأن دين الإسلام هو صالح لكل زمان ومكان. نعم.
فصل في لازم المذهب، هل هو مذهب أم لا؟
هذه المسألة مهمة جدا. لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ لا، تقدم لنا أن أنواع الدلالة ثلاث: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. دلالة التضمن، دلالة المطابقة ودلالة التضمن بلا شك أنها حق وأنها يقال بها، لكن دلالة الالتزام وهي دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه، خارج عن معناه، فهذا محل بحث. ومنه قولهم هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ نقول أولا ما كان لازما لكلام الله وكلام رسوله فإنه حق، لأن كلام الله وكلام رسوله حق، فلازمهما أيضا حق. أما لازم المذاهب، لازم مذاهب المجتهدين، فهذا هو الذي فيه التفصيل. لازم المذهب إذا كان صاحب المذهب، إذا كان صاحب المذهب يعرف هذا اللازم وقصده فإنه المذهب له. إذا كان يعرف لازم قوله أو ما يلزم على قوله وقصده صرح بذلك فإنه يكون مذهبا له. ثانيا، إذا كان صاحب المذهب لا يعرف هذا اللازم ولا تصوره عندما قال قوله فإن هذا ليس مذهبا له، لأنه ما عرف اللازم هذا ولا تصوره عندما تكلم، فلا ينصق به وقال يلزم على كلام فلان كذا وكذا وهو ما عرف هذا اللازم ولا تصوره عند الكلام، يكون هذا كذب، يكون هذا كذبا عليه إذا قلنا هذا مذهب فلان لأنه يلزم على فلان. يقول وش دليل عندك؟ دليل أنه كان يعرف هذا اللازم يوم يتكلم وأنه قصده؟ إن قال لا ما عندي دليل لكن هذا يلزم على كلام، يقول لا ما يلزم هذا، إلا ما يلزمه ما تكلم به، أما ما لم يتكلم به فإنه لا يلزم. الحالة الثالثة، إذا عرف لازم قوله ولكنه لم يقصد، لكنه لم يقصده، فهذا أيضا لا يلزم ولا يقال إن هذا بدر. فالأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن لا يكون عرف ما يلزم على قوله ولم يقصده، فهذا لا ليس بلازم له. الحالة الثانية: إذا عرفه ولكنه لم يقصد، صرح أنه لم يقصد كذا، فهذا أيضا لا ينسب إليه. الحالة الثالثة: إذا عرفه وقصده ينسب إليه. نعم، هذه قضية هل لازم المذهب مذهب أو لا. أنا أقول أولا ما يلزم على كلام الله وكلام رسول الله فإنه حق، لأن الله جل وعلا عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم سبحانه ما يتناوله كلامه، يعلم جل وعلا ما يتناوله كلامه وما يلزم على كلامه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كلامه كامل ناقص وتام مثل كماله سبحانه، فلازم كلام الرب حق، كذلك كلام الرسول لأن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، فما يلزم على كلامه فإنه حق لأنه معصوم من الخطأ، أما غيره فما يلزم على كلامه فيه التفصيل لأنه بشر يخطئ ويصيب، وأيضا ما يعلم كل شيء يخفى عليه شيء، يخفى عليه أشياء. نعم.
ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان.
هذا الشرط الأول، أن يكون عارفا بلزومها.
وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان.
إذ كان يعلم ما يلزم على كلامه فهذا حق، ولازم كلامه حق، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يعلم شيء يجهل أشياء، وقد يعلم ما يلزم على كلامه لكن ينسى ذلك، أو يعلمه ولا يقصده، أو لا يعلمه أصلا. نحن لا نلزم الناس بأشياء لم يقولوها، نقول هذا يلزم على كلامه. نعم.
ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان،
هو الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. لا.
وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان.
لا.
إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران.
إما أن يكون مجاهدا ما يلزم، لا تصور أصلا، وإما أن يقول أنه يعلم ما يلزم على كلامه لكن نسي وذهل عنه، وإما أن يقول ما نسي ولا جهل لكنه صرح بأنه لم يقصد هذا اللزم. نعم.
إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان.
الإنسان يتكلم أحيانا وهو ما يتصور ما يلزم على كلامه وما يتناوله كلامه، فكيف يلزم بشيء لم يتصوره ولم يعلم به؟ نعم.
ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان.
نعم. ولذلك لا نقول لازم المذهب مذهب على الإطلاق، ما نقول إن لازم المذهب مذهب على الإطلاق، لا بد من هذا التفصيل. نعم.
فالمقدمون على حكاية ذاك مذهب يذهبهم أولو جهل مع العدوان.
الذين يذهبون العلماء بلوازم مذاهبهم هؤلاء معتدون على العلماء ومتقولون عليهم. نعم.
لا فرق بين ظهوره وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني، فيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان.
لا تلزمون العلم بأشياء ما صرحوا بها، أشياء ما صرحوا بها لا تلزمونهم إلا إذا كان عندكم دليل على أنهم قصدوها، عندكم دليل على أنهم يعرفون أول، ثم دليل آخر على أنهم قصدوها، حينئذ تقولون لازم مذهبهم مذهب لأنهم عرفوها وقصدوها. نعم.
بخلاف لازم ما يقول إلى هنا ونبينا
نعم، أما ما يلزم على كلام الله كلام الرسول فإنه حق، لأن الله عالم بكل شيء ولا يذهل سبحانه ولا ينسى، بخلاف المخلوق غير المعصوم فإنه يجهل كثيرا ولو علم ينسى يجهل، لأن يزم الناس بأشياء لم يصرحوا بها ولم يقولوا بها. نعم.
بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان.
النبي لا شرك شر ولكنه معصوم بما يبلغ عن الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما يبلغه الرسول عن ربه فإنه حق ولا يتطرق إليه شر لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما عدا الرسول من أهل العلم فهو ليس بمعصوم، يعتريه جهل كثير من الأشياء، يعتريه نسيان جهول إلى غير ذلك من الأمور، فلا نلزم العلماء بأشياء لم يصرحوا بها ولم يقولوا بها، نقول لأنه تلزم على كلامه. نعم.
بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان، فلذا دلالات النصوص جلية.
ما الدليل على أن الرسول معصوم؟ تقول قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ولأنه رسول، والرسول معناه أنه يبلغ ما أرسل به من غير زيادة ولا نقص. نعم.
فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان.
النصوص القرآنية والنصوص النبوية تنقسم إلى قسمين، نصوص جلية واضحة ونصوص خفية يعني معناها خفي، معناها خفي لا تفطن له إلا الراسخون بالعلم. نعم.
والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان.
الله يرزق الفهم من كلامه وكلام رسوله، قد يعطي بعض الناس أكثر من بعض الفهم، بعض العلماء ليسوا على درجة واحدة الفهم، تميز بعضهم عن بعض، وذلك فضل الله فيه من يشاء سبحانه وتعالى. فمثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فصار له من المرتبة في هذا الفن ما ليس لغيره من أصحابه، ولهذا يلقب بترجمان القرآن حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. فهو الصحابة يتفاضلون فكيف بغيرهم في الفهم؟ كل يأتيه الله على قدر ما شاء سبحانه وتعالى، والله أعلم بمن يصلح لهذا الفهم ومن لا يصلح، يعطي كل على حسب مقدرته على حسب فهمه. نعم. والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان.
مثل قوله إن إثبات الصفات يلزم التجسيم، وسموا أهل السنة مجسما، هذا اللازم باطل، ما قال يا أهل السنة. أهل السنة يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لرسوله، وأما الجسم فهذا ما جاء في إثباته ولا في نفيه كتاب ولا سنة، فنحن لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ما جاء دليل على النفي ولا دليل على الإثبات، فنسكت عنه. يقولون لا يلزم، ولذلك يسمون أهل السنة لا سيما الحنابلة يسمونهم بالمجسمة، لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، ويلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم عندهم، هذا لازم جاءوا به هم، ما قصده أهل السنة والجماعة. يقولون ما مسألة الجسم هذه ما جاء بها دليل، لا نبي ولا إثبات، فنحن نسكت عنها ونتوقف عنها. نعم.
كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان، فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان.
جثمان يعني جسم، قالوا له مجسما، وهذا ما قال به أهل السنة والجماعة أبدا، ما قالوا مسألة الجسم، لم يأتي به كتاب ولا سنة، وإنما هذا من قول علماء الكلام واختراعه، فأهل السنة منزهون عنه. نعم.
وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان.
نعم. قال المعطل إن الله لا يرى أبدا، لأنه لو أثبتت الرؤية لزم أن يكون جسما، لأنه لا يرى إلا الأشياء التي هي أجساد أو الأشياء التي تكون في جهة وفي حيز. فنقول كل هذه لوازم ما قال بها أهل السنة ولا قصدوها، الله جل وعلا يرى كما أخبر عن نفسه بذلك وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللوازم التي جئتم بها أنتم فهذه تبقى عندكم، ما تلزمها السنة والجماعة. نعم.
وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني.
نعم، كلام مجرد بدون قصد معاني له، فالرحمن والرحيم ليس معناهما الرحمة، ما قصد الله معناهما الرحمة، السميع لم يقصد الله إثبات السمع، البصير لم يقصد الله بذلك إثبات البصر له، كلا يقولون قبحه الله، وإنما هم يقولون ألفاظ مجردة فقط لا تدل على معاني، إذن ما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها؟ يعني مثل كلام المجنون والسكران لفظ ما في معنى، تعالى الله عن ذلك. نعم.
وحفى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكان.
نعم، قالوا يلزم من إثبات العلو والاستواء على العرش أن الله متحين في مكان، في مكان. أهل السنة والجماعة ما قالوا بذلك، يقولون الله في العلو كما أخبر عن نفسه، ويقولون استوى على العرش كما أخبر عن نفسه. أما لفظ التحيز ولفظ المكان هذه من اختراعات أهل الباطل، ولا تلزم أهل السنة والجماعة، لأنه ما جاء فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، ونحن لا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف عنها.
وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان.
لما أثبت أهل السنة لله الوجه واليد وما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، قالوا أهل السنة يثبتون الأعضاء لله، يثبتون الأعضاء والأبعاد لله عز وجل. نقول لا، هذا ما قال في هذا السنة. هل السنة أثبت لله ما أثبته لنفسه أن له وجه وأن له يدين سبحانه وتعالى، ولم يتعرض للكيفية ولا أن هذه أعضاء أو أبعاد، هذا ما قالوا، إنما هذا من كلام أهل الباطل يريدون به تشويه أهل السنة. نعم. ولهذا يقول الله منزه عن الأعضاء والأبعاد، مش معنى؟ معنى لا يثبت له وجه ولا يثبت له يدان ولا يثبت له سمع ولا بصر ولا إلى آخر، لأن هذه عندهم أعضاء وأبعاد. يقول لا، نحن نثبت هذه الأشياء كما أثبتها الله لنفسه ولا نتعرض لكيفيتها، كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه اللوازم التي جئتم بها هذه من اختراعكم الباطل، ولا تلزم أهل السنة والجماعة. نعم.
وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان،
لأنهم لما أثبتوا أن لله وجها ولله يدين وسمعا وبصرا قالوا هذه الأشياء بالإنسان، فإذا أثبتناها شبهنا الله بالإنسان. نقول هذا كذب، الإنسان له صفات تخصه، والله جل وعلا له صفات تخصه، ولا تشابه بينهم، لقوله تعالى ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. وإن كان المخلوق سمع وبصر، لكن المخلوق له سمع وبصر، فالصالح والله جل وعلا له سمع وبصر يختص به، وليس الخالق كالمخلوق سبحانه وتعالى. فأنتم المشبهة في الحقيقة، لأنكم لما سمعتم هذه النصوص انقدح في أذهانكم التشبيه، أما أهل السنة لم ينقدح في أذهانهم التشبيه أبدا. لعلمهم أن الله جل وعلا لا يشابه خلق، وإن كان له سمع وبصر وله وجه وله يدان وله ما أثبت في نفسه، فلا يلزم من هذا مشابهة المخلوقين. نعم. أنتم تلزمون على السنة بأفعالكم القبيحة وتصوراتكم الخبيثة، تلزمون بها على السنة، وتردون كلام الله وكلام رسوله، تحملون كلام الله ما لا يتحمل، كلام الرسول تحملون ما لا يتحمل.
وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلساني.
أبدا ما قال أحد من الله جسم، ولا قال أحد من الله في مكان من المخلوقات، متحيز في مكان من المخلوقات، ولا قال ان الله ذو ابعاد وذو اعضاء كما تقولون، هذه اصطلاحات من عندهم. نعم. ولا قال اهل السنه ان الله يشبه عباده، ما قال هذا احد من اهل السنه والجماعه. نعم.
ظن المعطل ان هذا لازم فلذا اتى بالزور والعدوان.
كل هذا الباطل الذي جاءوه كله نبني على قاعدتهم، لازم المذهب مذهب، صورتم هذا هذا جاء نتيجة لقولهم إن لازم المذهب مذهب، فيلزم على مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الأشياء، فنقول لا، هذا لا يلزم. نعم.
ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان، فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان: ظن اللزوم وقذفهم بلزومه، وتمام ذاك شهادة الكفران. يا شاهدا بالزور
يعني ثلاث محاذير، كتب المعطل ثلاث محاذير لا يشبه أحدا من خلقه، فلا يلزم من هذا إثبات التشبيه، أو أن الله في مكان من المخلوقات، أو أن الله جسم، هذه لوازم باطلة ما تلزم على كلام الله جل وعلا، ما تلزم على كلام الله. الثاني أنكم شهدتم على أهل السنة والجماعة أنهم قالوا بهذه الأشياء وكذبتم عليهم، وهم لم يقولوا بها، هم يقولون نحن نثبت ما أثبته الله أو أثبته الرسول، ولا نتعرض للكيفية وما سكت الله عنه أو سكت عنه الرسول، فإننا نسكت عنه ولا نثبته ولا ننفيه. هذا موقف أهل السنة والجماعة. أنتم كذبتم عليهم، شهدتم عليهم شهادة زور. نعم.
فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان: ظن اللزوم وقذفهم بلزومه، وتمام ذاك شهادة الكفران.
أولا ظن هذا لازم وليس بلازم. ثانيا إلزامه السنة والجماعة وهم لم يلتزمون بل صرحوا بنفيه والتوقف فيه وعدم الكلام فيه. الثالث أنهم شهدوا على أهل السنة أنهم قالوا بهذه الأشياء شهادة زور. أنت لما تشهد أن فلان قال كذا وكذا وهو ما قال، هل ما تكون شهادة صحيحة ولا زور؟ ها؟ لو قلت أن فلان قال كذا وكذا وهو ما قال، إيش تكون شهادة؟ شهادة زور. أنتم قلتم إن أهل السنة قالوا هذا وهم ما قالوا، إذا شهادتكم شهادة زور والعياذ بالله. نعم.
يا شاهدا بالزور ويحك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس عليه الصلاة والسلام وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور خطرها عظيم والعياذ بالله، شهادة بغير الحق على الناس والتقول على الناس بما لم يقولوه شهادة الزور، لا سيما إذا كان هذا في حق الله أو حق رسوله، إن الله قال كذا وهو لم يقله، أو قال الرسول كذا وهو لم يقله، أو قال العالم الفلاني كذا وهو لم يقله، فما بالكم بمن قذف أهل السنة جميعا لأنه قال وهو كذب والعياذ بالله. نعم.
يا قائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوماتها ببيان.
هذا بيان على ما قلت، وإلا فإنك مسؤول أمام الله سبحانه، وسيخاصمك أهل السنة والجماعة عند الله جل وعلا يوم القيامة عما نسبته إليه في حق الله جل وعلا، وهم لم يقولوا، وإنما قالوا ما قال الله وقال رسوله فقط، ولم يقولوا شيئا من عند أنفسهم. نعم.
والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن.
إنما اللوازم الباطلة هي في أقوالكم أنتم، أقوال المعطلة هي التي يلزم عليها لوازم باطلة. فإذا قلتم إن الله لا يرى، إن الله ليس له وجه ولا يدان ولا ولا ولا، اعتمدتم على النبي ونفيتم ما أثبته الله، وقلتم إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمنع ولا يسرى ولا تحت العالم ولا خارج العالم، فما الذي يلزم على هذا؟ يلزم على هذا العدم، أنه لا ليس هناك رب. هذا اللازم الباطل والعياذ بالله. ما هو اللازم الباطل على ما قاله أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله ورسوله. نعم.
والله لازمها انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان.
هذا الذي يلزم على مقالات أهل الباطل وأهل التعطيل. نعم.
ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان واعيتان.
نعم.
والله لولا ضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح التبيان.
ما قصر.
ولقد تقدم منه ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان. إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبان.
اللي ساكن بالمقبرة يعني جبان المقبرة، أخو البلادة مثل الميت ما في شيء، لكن الذكية تنبه. إذا أعطيته مثال أو إشارة عرف الباطل. نعم. هو أعطاكم إشارة على ما يلزم على مذهب المعطلة، وهذه الإشارة تكفيكم عن البقية. نعم.
يا قوم اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن. أوما سمعتم قول أفضل وقته فيكم مقالة جاهل فالثاني. إن السماوات العلا والأرض قد للعرش بالإجماع مخلوقان.
قال قائل من شيوخهم يعظمون ومن أكابرهم يقول إن العرش مخلوق بعد خلق السماوات والأرض، خالف بذلك الكتاب والسنة والإجماع. وش دليله؟ إن الله جل وعلا يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فرتب الاستواء على العرش على خلق السماوات والأرض ثم، فدل على أن خلق العرش بعد خلق السماوات. فسر الاستواء بالخلق، استوى على العرش يعني خلق. وما قال أحد من أهل اللغة فضلا عن أهل العلم إلا الاستواء معه، الاستواء غير الخلق. وأيضا هذا يخالف قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. هذا في سورة أول سورة، فبين سبحانه أن عرشه سابق على في السماوات والأرض، وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ب50,000 سنة العرش مخلوق قبل السماوات والأرض ب50، بل القلم مخلوق قبل السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأما العرش فلا يعلم متى خلق إلا الله جل وعلا، وكان عرشه على الماء. هذا الذي يعتبرينه من كبار أئمته مقالته، هذا يقلد مثل هذا، يقلد مثل هذا، يوقف بكلامه. فإذا كان هذا من كبار أئمته فما بالكم بغيره يفسر كلام الله بغير معناه. نعم. ويكذب على اللغة ويكذب على التفسير. نعم.
والله ما هذه مقالة عالم فضلا عن الإجماع كل زمان. من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن.
خالف الإجماع، إجماع المسلمين على أن العرش مخلوق قبل السماوات، وخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما خلق الله القلم، وخالف القرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، خالف هذا كله، وهو إمام عندهم ومحترم وكبار عندهم، الرازي إنها أبو بكر الفخر الرازي من كبار أئمتهم. نعم.
فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطان،
حيث فسر الاستواء بالخلق، استوى على العرش يعني خلقه، ما قال هذا أحد من أهل اللغة إلا الاستواء معناه الخلق. نعم. الاستواء هو الارتفاع والعلو، هو الارتفاع والعلو، استوى على كذا يعني ارتفع عليه وعلى عليه، فالله جل وعلا يقول لتستووا على ظهوره يعني معناه خلقتموه، لتستووا يعني لتخلقوا ظهوره، هل قال هذا أحد؟ ثم استوى على سوقه الزرع إذا سمن سبله إذا علق على 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 ساقية، يعني أن السبل خلقت الساق، من قال هذا الكلام؟ مع أن هذا يعتبرون إيمان، نسأل الله العافية. نعم.
زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لسان.
نعم.
كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى، قد خوطبوا بالوحي والقرآن. فأصاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان. يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن.
يعني افتضح والعياذ بالله هذه المقالة، افتضح لأن القرآن كذبه والسنة كذبته وإجماع الله، إجماع المسلمين يكذبه، والذي حمله على هذا نفي الاستواء، نفي الاستواء والذي حمله على هذا الكلام الباطل. نعم.
فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان. قل الرازع صلى الله عنك هذا أو قل باقلاني؟
لا باقلاني، لا لا لها الراس في شرح نسبه الى الرازي، واما ابن عيسى في شرح يقول لم اقف على من قال هذا الكلام، لكن الامام ابن القيم يقول احد ائمتهم، يكفي انه من ائمتهم عادل، سواء كان فلان او غير فلان ما علينا منه. نعم. والذي يبحث في افلام. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول في الأسبوع الماضي قرأنا في الفجر في الاقتضاء والبلوغ، فهل هناك قراءة في هذا الأسبوع للتدمرية والرد على الجهمية جزاكم الله خيرا؟
لا يكفي القراءة في ثلاثة الكتب اللي هي البلوغ والاقتضاء. نعم. والرد على الجهمية. نعم. والرد على الجهمية يكفي هذا، لأن ما عندنا وقت الآن. نعم. التدمرية تأجل إلى العام القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل معنى أننا نقبل من الخصم الحق دون الباطل أننا إذا تكلمنا فيهم على سبيل التحذير والإنكار عليهم أن نذكر ما عندهم من الخير عند الرد أم أن الأمر مختلف؟
هو بالقصد هذا، يعني نذكر ما عندهم من المحاسن، لا، نذكر الكلام يتضمن كذا وكذا، يتضمن حقا وباطلا، أما الحق فهو كذا وأما الباطل فهو كذا، أما الرجل لا نثني عليه ولا نذمه، ما علينا منه، إحنا قصدنا الرد على المقال، لكن ما نقول كل مقال باطل، يعني قد يكون في شيء من الحق، فنحن نقول كلامه يشتمل على كذا وكذا، يشتمل على حق وهو كذا ويشتمل على باطل وهو كذا. أما الرجل ما تعرض له، يقول فلان طيب وفلان والله له محاسن ومواقف، ما علينا منها، احنا قصدنا بيان ما في الكلام من حق وباطل فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الأبيات التي أولها هذا وليس الطعن بالإطلاق إلى آخر الأبيات، أليس معناه تساهل مع أهل البدع بأننا نبحث عنهم الأعذار ونعلل لهم أخطاءهم؟
ما قال أهل البدع، يقول الأئمة المجتهدين مثل الإمام أحمد، إذا أخطأ الإمام أحمد ما تستغفر له وترحم عليه، أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي، يصبح الأئمة المجتهدين في الفقه، أما العقائد هذه ما هي محل اجتهاد، هذه توقيفية، فهو كلامه رحمه الله في المسائل التي هي مجال الاجتهاد وهي مسائل الفقه، أما العقائد لا، هي مسائل ما هي محل اجتهاد، هي نص تتبع النص ولا معناه الإقبال خالف النص. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بأقوال الإمام المبجل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل في أبي حنيفة التي ذكرها ابنه عبد الله في السنة وذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، فهل نرد أقوال الإمام أحمد أفيدونا بالصواب؟
أنا نسكت عنها ولا نتحدث، الواجب أن تترك وأنها لا تنحل ولا تنشر، الواجب أنها ما تنشر لأنها أخبار انتهت والله أعلم، ولا أن مصلحة في نشرها ترويجها تبقى في كتبها في مكانها، ونحن لا نتناقلها ونقراها في مجالس ونعلنها على الناس، تبقى في الكتب التي هي فيها أو يتحملها من كتبها. نعم.
فيه من طلاب العلم من يحرص على إرادها و...
لا ما يصبح جالس، هذا لا يصبح، تركها في كتبها ولا تروجها ولا تنشرها على الناس، لا تقراها في المجالس. نعم. ويتحملها من كتبها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: عندنا في مركز العمل إذا جاء وقت الأذان فإنه يكون مسجل فيه مؤذن يقوم بالأذان.
نعم.
يقول: أحسن الله إليك، عندنا في مركز العمل إذا جاء وقت الأذان فإنه يكون مسجل فيه مؤذن يقوم بالأذان، هل هذا الأذان المسجل يدخل في حكم الأذان الذي يؤذنه رجل في وقته من ناحية الترديد بعده والدعاء الذي بعده والثواب المترتب عليه؟
هذا ما يصلح، ما يصلح استعمال المسجل إذا دخل الوقت لأهل المكتب، ولا يؤدي السنة ولا يؤدي الواجب إذا كان الأذان يجب، ما يؤدي الشريعة، يعني بلغ العجز بكم إلى ما يكون واحد منكم يحبس بالأجر ويؤذن، يحبس بالأجر يحطون شريط، هذا ما يصلح، فما يفعله بعض الدوائر من جعل شريط هذا غلط، وهذا تعطيل للأذان، يمكن بعد يصير المساجد يمكن على شوي شوي يحطون شريط في المساجد وخلص، والإمام يصير شريط ينتهي، حول ولا قوة إلا، تعطل الشرائع وتعطل السنن ويكتب بالأشرطة.
الله
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما صحة حديث من مسح على رأس اليتيم فإن له بكل شعرة حسنة؟
بحسب علمي صحيح، المسح على رأس اليتيم احتساب من الأجر، هذا فيه أجر عظيم. الحديث حسب علمي ممتاز في هذا، يعني إلا أنه مسح عطف ورحمة شفقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم قول القائل والمتحابين بنور الله؟ فهل في هذه العبارة في شيء؟
ما أعرف هذا اللفظ، لكن حابين بجلال الله، نعم حابين بجلال الله، أو المتحابين في الله، حابين في الله، هذا الذي ورد.
أحسن الله
فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، يقول الله جل وعلا محبة الله والمحبة في جلال الله وارد، أما في بنور الله ما عرف.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بعض الناس لا يكفر الرافضة، فكيف نقنعهم علما بأننا سقنا لهم بعض أقوال أهل العلم؟
وتوش مصلحة في هذه المسألة تشتغل بهذا الأمر، اترك هذا الأمر لأهل العلم، اترك هذا الأمر لأهل العلم، إذا جالت حاجة وموجب يبين، ما جالت حاجة ولا موجب يترك هذا الشيء. نعم. إما يترتب عليه من الأضرار، يترتب عليه النزاعات والأشياء التي لا تحمد عقباها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم استخدام جلود السباع مع الشعر بعد دبغها، بعد دبغها مثل جلد الثعلب حين يدبغ ويباع؟
لا يجوز استعمال جلود السباع ولو دبغت، ما يجوز، ولا يطهرها الدبع على الصحيح، لا يجوز استعمال جلود السباع. أما الثعلب على رأي من يرى أنه يباع أكله من الفقهاء فلا بأس، أما على رأي من يرى أنه يحرم فلا يجوز أخذ جلده. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تجتمع الأضحية مع الحج؟ وما دليل مالك رحمه الله بالنهي عن ذلك؟
ابن القيم رحمه الله يقول يكفي الهدى، لأن المقصود في هذا اليوم فصول الذبح، فإذا ذبح الهدى يكفي عن الأضحية، أو يذبح هدي ويذبح أضحية يكرر الذبح وش الداعي؟ كله نسك، كله نسك وكله عبادة، فإذا ذبح الهدي يكفي عن الأضحية، هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم.
تحفظون عفى الله عنك عن الشيخ عبد العزيز بن باز في سنية الجمع بين الأضحية والهدي؟
والله ما سمعته يقول في هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تنصح طلاب العلم بقراءة تفسير الرازي؟ وهل قرأتموه كله؟
لا ننصح بقراءته على سبيل العموم، لكن ننصح بقراءة للمختصين الذين يريدون أن يعرفوا أقوال علماء الكلام على شان الرد عليه، توضيح ما عندهم من الضلال. أما قراءة رغبة وقراءة فهذا لا يصلح، خصوصا للمبتدئ. نعم.
أحسن الله إليكم.
أشد منه في الخطر كتاب الزمخشري، كتاب تفسير الزمخشري، هذا أشد من كتاب الرازي، لأن فيه شتم وفي سب لأهل السنة. نعم.
يقول وهل قرأتموه؟
لكن طالب العلم الذي يريد الاطلاع لا مانع انه يقرأ في الزمخشري ويقرأ في الرازي ويقرأ في هذه الكتب من اجل معرفة ما فيها من دس وشبهات علشان التحذير منها والرد عليها. انا اقرأ فيه بعض الاحيان، لكن والله الواقع يضيق صدر الانسان اذا قرأ فيه، يصير صدر الإنسان إلى قرأ فيه، لكن يقرأها للحاجة وهو قراءة رغبة ومحبة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل حج ولم يسعى جاهلا، وآخر حج مفردا وسعى بدون طواف، فما حكمهما؟
رجل
حج ولم يسعى
لكن عليه السعي، يرجع ويسعى، وإذا كان حصل له إباع فإنه مع السعي يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء. أما إذا كان ما حصل له إباع يكفي أنه يروح ويسعى ويطوف للوداع عندما يريد الخروج. نعم.
والآخر حج مفردا وسعى بدون طواف،
لكن عليه طواف الإفاضة، لكن عليه طواف الإفاضة، يروح ويأدي طواف الإفاضة. وإن كان إن حصل من الجماع فعليه فدية أيضا. نعم. لا ما يحلل، لأنه تحلل من الإحرام برمي الجمرة وحلق رأسه، تحلل من الإحرام. نعم.
قول بعض الفقهاء أنه يذهب يأتي بعمرة ثم يأتي به.
لا لهم لازم، إن جاء بعمرة من خالف وما جاء يكفي ويأتي مع بقي عليه لا شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم تطيب وتحلل، وقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي، فكيف نجمع بين هذا وهذا علما بأنه حج مرة واحدة؟
لا، عائشة طيبته بعد ما رمى وحلق، كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في البيت، قبل أن يطوف في البيت، فهي طيبته بعد ما رمى وذبح الهدي وحلق راسه، عند ذلك لبس صلى الله عليه وسلم ثيابه وتطيب. نعم، وهو بعد الجمرة فقط. نعم.
أحسن الله إليك، حصل في الحج العام هذا والعام الماضي والذي قبله تشويش على الناس في من ما أفاض في يوم العيد حتى أمسى أنه يرجع حرما مثل ما كان، وش توجيهكم عفى الله؟
هذا مسألة أظهرها الله يغفر له الألباني، لأنه عثر على حديث يقول إنه إذا أمسى ولم يطف طواف الإفاضة يعود محرما، فراح ينشر على الناس ويكتب عليه فتوى. والذي سمعته من سماحة الشيخ الله يغفر له تعيين الباني يقول هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ لا عمل عليه.
لا. ومن تحلل عفى الله عنك يوم العيد بفعل واحد
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تحلل بفعل شيء واحد، لازم من تأتي شيئين، إما الرمي والحلق أو الرمي والطواف. نعم. ما يفعل شيء واحد فقط هذا لا يجوز. لا يجوز في جميع المناسك التي بأيدينا أن التحلل لا يحصل إلا اثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة، ما أحد منهم جار لواحد. نعم.
إذا
عثر بعض الناس شد التشويش، إذا عثر على قول لبعض أهل العلم أو عثر على حديث شاذ راح ينادي فيه مؤلف ويظهر للناس ويشوش على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم، أيضا إذاعة فتوى شيخ الإسلام أن المتمتع يكفيه سعي واحد،
هذا غلط، هذا غلط، ولو كان قال به شيخ الإسلام رحمه الله هذا غلط لا شك، ولا المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، بل عند الحنفية حتى القارن يقولون القارن عليه طوافان وسعيان عند الحنفية، فالمسألة ما عليه إلا سعي واحد هذا غلط. نعم. المغرب موسوعة يذكر الأقوال، هم معناه الفتوى ويذكر الأقوال، لا ما هو براجع، كل المناسك التي حتى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مع تحريه للدليل وتحريه للراجح يقول لا يتحلل إلا باثنين من ذلك. لا قلنا نروح نجيب قول نشوهه على الناس الناس لا. يعني احنا الذي نرد الناس عن خطا اذا انه فعل اثنين من ثلاثه ما هو اخوف له واكثر، واذا فعل واحد ما هو كثير من العلماء يقول اخطاء، فلماذا نروح نشوش على الناس علشان يقولون انك عالم وانك مطلع؟ ما يصلح. نعم
انت احسن.
الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شبه تهافة كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان، والنفس تنبت حوله الشهوات والشهوات شبهات وهي كثيرة الأفنان. فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أوان، فتراه يحرث دائبا ومغله نزر وذا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان، لأتاك أمثال الجبال مغله ولا كان أضعافا بلا حسبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وشد الشيخ رحمه الله شبه أهل الباطل التي يوردونها على عقيدة أهل السنة والجماعة، شبهها بالزجاج الذي يسقط على الصفوان أي على الحجارة الصلبة. فهذه الشبهة إذا قابلها الحق الذي مع أهل السنة والجماعة الذي يريده الجبل الصفوان تكسرت ولا يبقى لها وجود، فهي إنما هي بريق زوقوه وروجوه، ولكن إذا تقابل مع صخرة الحق تحقق. هذه شبهة بالباطل دائما وابدا في كل زمان، كل ما يعارض الحق في العقيدة أو في غيرها أو في معاملات أو في أي شيء، كل ما يعارض الحق من الشبه والحجج التي يدلي بها أهل الباطل فإنها تتحقق جميعا على صخرة الحق. هذا تشبيه. والتشبيه الثاني شبهها بما ينبت في الزرع، ما ينبت في الزرع من النوارد الفضولية، أن الزرع إذا بذر ونبت ينبت معه نباتات يسمونها الطفيلية. هذه النباتات إن تركت فإنها تتعاظم وتغطي على الزرع وقد تقضي على الزرع ولا يحصل منه غلة، إما أن تتلف الزرع وإما أن تنقص غلته. أما إذا انتبه لها لهذه النباتات الطفيلية مقتلعت وأبيدت فإن الزرع يقوى ويثمر ويغل غلة طيبة. فهكذا مذاهب أهل الباطل وشبهه مثل النباتات الطفيلية التي تنبت مع الزروع يجب مراقبتها ومراعاتها والعمل على إزالتها وإتلافها وأن لا يغفل المزارع عنها. والمزارع هنا هم العلماء، هم الذين يعرفون هذه الآفات وهذه ويعرفون ما يضادها وما يقضي عليها، فيجب العناية بهذا الأمر. فإذا نكشها يعني أزالها، وإلا فإنها تصبح ذات أغصان وأفنان وتغطي على الزرع، بل تصبح ذات شوك مثل شوك السعدان والنباتات الشوكية، فتشوه منظر الزرع وتغمره. فهذا مثل آخر لشبه أهل الباطل. نعم.
فصل. هذا وليس الطعن بالإطلاق في ها كلها فعل الجهول الجاني، بل بالتي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان.
ليس الكلام في حجج المخالفين، ليس معنى هذا أن كل حجج المخالفين تكون باطلة، قد يكون بها شيء من الحق ويقبل ما فيها من الحق ويرد ما فيها من الباطل. هذه طريقتان السنة والجماعة مع خصومهم، أنهم لا يردون كل ما مع الخصوم، بل ينظرون فيه ما كان فيه من حق قبلوا وما كان فيه من باطل ردوه وأبطلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل مقالة اليهود في بعض الأمور، مثل يهودي الذي جاء وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد تقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده وأن يقولوا رب الكعبة. عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من العدو الذي هو أشد الأعداء، واليهودي ما جاء يريد الحق وإنما جاء يريد بذلك عيب المسلمين وعيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لم يحمله ذلك على المعاندة وعلى رد الحق. فأهل العلم كذلك ينظرون ما مع خصومهم فما كان فيه من حق قبلوه، والحق ضالة المؤمن، وما كان فيه من باطل ردوه. بخلاف العكس، خلاف أهل الباطل، أهل الباطل يردون كل ما مع أهل الحق، أهل الباطل يردون كل ما مع أهل الحق، يحملهم الحقد والحسد أن يردوا كل ما مع أهل الحق كما فعل اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره من الأنبياء، فإنهم يردون كل ما معه من الحق، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يردون الحق كله، ويحملهم ذلك إما على تكذيب الرسل وإما على قتلهم إن قدروا على قتلهم. هذه طريقة أهل الباطل. نعم.
بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني.
لا يعني كما يفعل أهل الباطل أنهم يردون كل مع أهل الحق ويرفضونه دون نظر ودون تبصر. لا
بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان.
أما التي لا تخالف قول الرسول ولا تخالف المحكم من القرآن المحكم غير المتشابه من القرآن والسنة فإنهم يقبلونه، وإن كان الذي ذكره وجاهوه خصومه لأن هدفهم الحق.
أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان.
هذا الذي يورد، هذا الذي يورد، وهي الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان هذه تورد. نعم.
فهي التي كم عطلت من سنة بل قد عطلت فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن.
كما في شبهة في العقيدة عطلت السنن وعطلت القرآن ونفوا أسماء الله وصفاته من أجل قواعدهم وشبههم، كذلك ما مع القبوريين من الشبهات عطلوا ما جاء به القرآن والسنة من الدعوة إلى التوحيد ومن إنكار الشرك، وصار الكتاب والسنة لا مجال لهما عندهم، بل إنما يتبعون ما قاله شيوخهم وعلماءهم وعندهم الحق، وما خالفه فهو باطل ولو كان في القرآن أو في السنة. نعم.
هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران.
نعم. لما ذكر رحمه الله إن ما مع الناس من قواعد وشبه وحجج ترد، ما خالف القرآن والسنة يرد ويترك، سواء كانوا من الفقهاء أو كانوا من علماء الكلام أو من غيره، فما خالف الدليل يرد في الفقه أو في العقائد أو في المعاملات أو غيره، لكن إذا كان الذين ذكروا هذه القواعد ذكروها عن اجتهاد وعن حسن قصد فإننا مع ردنا لها نعتذر لهم لأنهم مجتهدون يريدون الحق ولكن لم يوفقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فنحن معهم إذا رددنا ما قالوه عن اجتهاد وعن تحري للحق ولم يقصدوا من وراء ما قالوه مخالفة للكتاب والسنة، فهؤلاء مع ردنا لما قالوه فإننا نعتبر لهم، وهذه قاعدة عظيمة ينبغي يقولها لطلبة العلم أن يسيروا عليها، لأن بعض طلبة العلم يتهجمون على الفقهاء يتهجمون على العلماء إذا أدركوا منهم خطأ تهجموا عليهم واتهموهم بعقائدهم وقالوا فيهم ما قالوا، وهذا لا يجوز، يجب الاعتذار لأهل العلم وأهل الاجتهاد. أما من وضع هذه الأشياء متعمدا ويريد أن يستغني بها عن القرآن والسنة وهو يعلم أنها خطأ فهذا لا احترام له ولا اعتذار له. يجب أن يفرق بين الفريقين، من قصده الاجتهاد وتحري الحق ولم يوفق له فهذا يعتذر له ويستغفر له. لا بالعالم إلا وله أخطأ، حتى الأئمة الكبار ما هم معصومون، ليسوا معصومين وهم يعترفون بهذا، يقولون إذا خالفت أقوالنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا أقوالنا لقول الرسول، هذا معنى كلامهم جميعا. أما من عالم وقصده الاستغناء عن الكتاب والسنة ووضع هذه الأمور متعمدا هذا لا احترام له ولا عذر له، نعم، لأنه يريد الضلال ما هو يريد الحق. نعم.
هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران،
أجر الأخطأ وأجران إن أصاب، لأن هذا ذو الحق، فإن أصابه له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ له أجر واحد فهو أجر الاجتهاد، وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا أمر يجب تفطن له عند رد أقوال المخالفين. الناس في هذا على بلد السعر. القسم الأول يقبل أقوال الناس بدون تمحيص وبدون نظر ويعتبرها أقوالا معصومة ولو خالفت الكتاب والسنة، وهذا شأن المتعصبين والمقلدين التقليد الأعمى، هذا طرف. الطرف الثاني من يرفضها كلية ولا يلتفت إليها بما فيها من حق وباطل ويتهجم على العلماء، وهذا أيضا مرفوض وهو نقيض الأول. أما الوسط فهم الذين ينظرون في هذه الأقوال وهذه القواعد ويعرضونها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة تركوه واعتذروا لصاحبه ولم يتهجموا عليه ويتهمون، وهو معروف أنه من أهل العقيدة ومن أهل الدين ومن أهل العلم، ولكنه أخطأ من غير قصد، هذا يجب احترامه. أما من عرف أنه لا يريد الحق وإنما يريد المجادلة بالباطل ويريد إضلال الناس، هذا لا حرمة له ولا لأقواله، ويجب تعرية كلامه وتعرية ما هو عليه من الباطل حتى يحذره الناس ولا يغتروا به. فيجب أن طالب العلم يعرف هذا. نعم.
هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه منه إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على الإنسان.
قال مبلغ علمه، يعني هذا علمه، إنه هذا له يعلم، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده وقصده الحق، لكنه ما وفق للوصول إليه، فهذا يعتبر له ويترحم عليه، لكن لا يقبل منه ما خالف الدليل، وإن كان من كبار الأئمة كل يوقل من قوله. يقول الإمام مالك رحمه الله كل يوقل من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان،
يعني ما فرض رأيه على الناس، ما فرض رأيه على الناس، العلم رحمه الله ما فرض رأيه على الناس، بل أبدوا اجتهاده ولم يفرضوه على الناس، بل يفرضون على الناس اتباع الكتاب والسنة على الذي يوصون به.
بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان.
نهونا عن قبول كلامه من غير النعم الدليل الذي استندوا اليه، نهونا عن ذلك، وامرونا بفرض ما خالف الكتاب والسنه من اقواله. عباره مشهوره رحمه الله الامام ابو حنيفه والامام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، أقوالهم في هذا معروفة، أنهم يوصون باتباع الكتاب والسنة، ويوصون بترك ما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم، ولا يتعصبون لأقوالهم، ولا يجدون بذلك غضاضا على أنفسهم، ما يجدون بذلك، بل يفرحون بهذا. نعم.
وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن.
كل إمام من أئمة أهل السنة فإنه يوصينا بتقديم النصوص من خبر، يعني من الحديث ومن القرآن، تقديم النصوص. كل إمام من أئمة أهل السنة المعتبرين هذه وصيته. نعم.
نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان.
نعم، لأن يتقي الله ويخاف من الله، فهو نصح للعباد انهم ما يقلدون على خطأ، وبرأ ذمته امام الله سبحانه وتعالى اذا سأله يوم القيامة، برأ ذمته. أما الذي لا يخاف الله عز وجل فإنه بالعكس يتحمل أوزار الناس الذين اتبعوا أمام الله سبحانه وتعالى، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم على ساء ما يزيرون. نعم.
والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان.
هذا هو الذي يخاف عليه، اللي قدم قول فلان على النصوص، هذا هو الذي يخاف عليه من الضلال، يخاف عليه من الزين والخروج من الدين. نعم، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة عقوبة في قلوبهم، أو عذاب أليم في أبدانهم بالقتل والضرب والتشريد وغير ذلك مما يقع من العقوبات، والجوع والخوف وغير ذلك، نتيجة رفض قول الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بقول غيره. لا يسلم من العقوبتين أو إحداهما، العقوبة في قلبه والعقوبة في نفسه وماله. نعم.
وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان.
إما أن يبغى يتركها، وإما أن يؤولها إلى منه عجز عن ردها راح يفسرها بغير تفسيرها علشان تتوافق مع قولها ومع قول من يقلده، فهذا أيضا ضلال. تفسير النصوص بغير معناها من أجل أن توافق مذهبك أو مذهب من تقلده، هذا هذا ضلال والعياذ بالله. النصوص تفسر بمعناها الصحيح ولو خالف قولك او قول غيرك. هذا الذي يتق الله سبحانه وتعالى. وما اكثر من يفعل هذا الفعل القبيح اذا عارضتهم النصوص وعجزوا عن جهودها. هم بالاول يكذبون ما استطاعوا، فاذا لم يستطيعوا تكذيبها لانها واضحه وموجوده راحوا يؤولونها، يعني يفسرونها بغير معناها الصحيح علشان تتوافق مع اقوالهم او اقوال ائمه. نعم.
واذا بغى الاحسان اولها بما لو قاله خصم له ذو شان لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قد قاله بأذان.
وينصر قول من يهوى ويرد قول من يخالف رأيه ولو كان هو الحق. ولو كان قائله لا شأن في الإسلام وإمام من الأئمة يرفض هذا ويأخذ القول الباطل ولو كان قائله ليس له شأن ليس له خبرة ليس من أهل العلم لأنه يوافق هواه. وهذا واضح في الناس الآن. إذا قلت له قال الأئمة كذا، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال الإمام ابن تيمية، ابن القيم، يقولوا لك لا، لكن المفتي فلان في العصر الحاضر يقول كذا وكذا. وهذا هو المجتهد، يسمونه مجتهد العصر، يبيح لهم الأغاني ويبيح لهم آلات اللهو ويبيح لهم السكور ويبيح لهم المعاصي، ويقولون هذا هو المجتهد وهذا هو الفاهم للإسلام. وهذا أما ما قالوا أحمد وقالوا فلان وفلان هذول ناس راحوا، إحنا لنا مشاكلنا وهم لهم مشاكلهم. يعني كأن دين الإسلام هو صالح لكل زمان ومكان. نعم.
فصل في لازم المذهب، هل هو مذهب أم لا؟
هذه المسألة مهمة جدا. لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ لا، تقدم لنا أن أنواع الدلالة ثلاث: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. دلالة التضمن، دلالة المطابقة ودلالة التضمن بلا شك أنها حق وأنها يقال بها، لكن دلالة الالتزام وهي دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه فهذا محل بحث. ومنه قولهم هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ نقول أولا ما كان لازما لكلام الله وكلام رسوله فإنه حق، لأن كلام الله وكلام رسوله حق فلازمهما أيضا حق. أما لازم المذاهب، لازم مذاهب المجتهدين، فهذا هو الذي فيه التفصيل. لازم المذهب إذا كان صاحب المذهب، إذا كان صاحب المذهب يعرف هذا اللازم وقصده فإنه المذهب له. إذا كان يعرف لازم قوله أو ما يلزم على قوله وقصده صرح بذلك فإنه يكون مذهبا له. ثانيا إذا كان صاحب المذهب لا يعرف هذا اللازم ولا تصوره عندما قال قوله فإن هذا ليس مذهبا له، لأنه ما عرف اللازم ولا تصوره عندما تكلم، فلا ينصح به وقال يلزم على كلام فلان كذا وكذا، وهو ما عرف هذا اللازم ولا تصور عند الكلام، يكون هذا كذب، يكون هذا كذبا عليه اذا قلنا هذا مذهب الاسلام لانه يلزم على كلام. يقول له وش دليل عندك؟ دليل انه كان يعرف هذا اللازم يوم يتكلم وانه قصده؟ ان قال لا ما عندك دليل لكن هذا يلزم على كلام، يقول له لا ما يلزم، ما يلزم هذا، إلا ما يلزمه ما تكلم به، أما ما لم يتكلم به فإنه لا يلزمه. الحالة الثالثة إذا عرف لازم قوله ولكنه لم يقصده، لكنه لم يقصده، فهذا أيضا لا يلزم، لا يلزم ولا يقال إن هذا بشر. فالأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن لا يكون عرف ما يلزم على قوله ولم يقصده، فهذا لا ليس بلازم له. حالة ثانية: إذا عرفه ولكنه لم يقصد، صرح أنه لم يقصد كذا، فهذا أيضا لا ينسب إليه. الحالة الثالثة: إذا عرفه وقصده ينسب إليه. نعم، هذه قضية هل لازم المذهب مذهب أو لا. أنا أقول أولا ما يلزم على كلام الله وكلام رسول الله فإنه حق، لأن الله جل وعلا عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم سبحانه ما يتناوله كلامه، يعلم جل وعلا ما يتناوله كلامه وما يلزم على كلامه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كلامه كامل ناقص وتام مثل كماله سبحانه، فلازم كلام الرب حق، كذلك كلام الرسول لأن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، فما يلزم على كلامه فإنه حق لأنه معصوم من الخطأ، أما غيره فما يلزم على كلامه فيه التفصيل لأنه بشر يخطئ ويصيب، وأيضا ما يعلم كل شيء يخفى عليه شيء، يخفى عليه أشياء. نعم.
ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان.
هذا الشرط الأول، أن يكون عارفا بلزومها.
وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان.
إذ كان يعلم ما يلزم على كلامه فهذا حق، ولازم كلامه حق، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يعلم شيء يجهل أشياء، وقد يعلم ما يلزم على كلامه لكن ينسى ذلك، أو يعلمه ولا يقصده، أو لا يعلمه أصلا. نحن لا نلزم الناس بأشياء لم يقولوها، نقول هذا يلزم على كلامه. نعم.
ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان،
هو الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان.
نعم.
إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران.
إما أن يكون المجاهل ما لا تصور أصلا، وإما أن يكون يعلم ما يلزم على كلامه لكن نسي وجهل عنه، وإما أن يقول ما نسي ولا جهل لكنه صرح بأنه لم يقصد هذا اللزم. نعم.
إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان.
الإنسان يتكلم أحيانا وهو ما يتصور ما يلزم على كلامه، وما يتناوله كلامه، فكيف نلزم بشيء لم يتصوره ولم يعلم به؟ نعم.
ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان.
نعم. ولذلك لا نقول لازم المذهب مذهب على الإطلاق، ما نقول إن لازم المذهب مذهب على الإطلاق، لا بد من هذا التفصيل. نعم.
فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان.
الذين يزعمون العلماء بلوازم مذاهبهم هؤلاء معتدون، معتدون على العلماء ومتقولون عليهم. نعم.
لا فرق بين ظهوره وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني، سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان.
لا تلزمون العلم بأشياء ما صرحوا بها، أشياء ما صرحوا بها لا تلزمونهم إلا إذا كان عندكم دليل على أنهم قصدوها، عندكم دليل على أنهم يعرفون أول، ثم دليل آخر على أنهم قصدوها، حينئذ تقولون لازم مذهب لأنهم عرفوها وقصدوها. نعم.
بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا.
نعم. أما ما يلزم على كلام الله وكلام الرسول فإنه حق، لأن الله عالم بكل شيء ولا يجهل سبحانه ولا ينسى، بخلاف المخلوق غير المعصوم فإنه يجهل كثيرا ولو علم ينسى يجهل. لا يلزم الناس بأشياء لم يصرحوا بها ولم يقولوا بها. نعم.
بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان.
النبي لا شر ما في شر، ولكنه معصوم بما يبلغ عن الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما يبلغه الرسول عن ربه فإنه حق ولا يتطرق إليه شك، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما عدا الرسول من أهل العلم فهو ليس بمعصوم، يعتريه جهل كثير من الأشياء، يعتريه نسيان جهول إلى غير ذلك من الأمور. فلا نلزم العلماء بأشياء لم يصرفوا بها ولم يقولوا بها، نقول لأنها تلزم على كلامه. نعم.
بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان، فلذا دلالات النصوص جليلة.
ما الدليل على أن الرسول معصوم؟ تقول قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ولأنه رسول، والرسول معناه أنه يبلغ ما أرسل به من غير زيادة ولا نقص. نعم.
فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان.
النصوص القرآنية والنصوص النبوية تنقسم إلى قسمين، نصوص جلية واضحة ونصوص خفية، يعني معناها خفي، معناها خفي لا تبطل له إلا الراسخون بالعلم. نعم.
والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان.
الله يرزق الفهم من كلامه وكلام رسوله، قد يعطي بعض الناس أكثر من بعض الفهم، بعض العلماء ليسوا على درجة واحدة الفهم، تميز بعضهم عن بعض، وذلك فضل الله فيه من يشاء سبحانه وتعالى. فمثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فصار له من المرتبة في هذا الفن ما ليس لغيره من الصحابة، ولهذا يلقب بترجمان القرآن حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. فهو الصحابة يتفاضلون، فكيف بغيرهم في الفهم؟ كل يأتيه الله على قدر ما شاء سبحانه وتعالى، والله أعلم بمن يصلح لهذا الفهم ومن لا يصلح، يعطي كل على حسب مقدرته على حسب فهمه. نعم. والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان.
مثل قوله إن إثبات الصفات يلزم التجسيم، وسموا أهل السنة مجسم، هذا اللازم باطل، ما قال بأهل السنة. أهل السنة يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لرسوله، وأما الجسم فهذا ما جاء بإثباته ولا بنفيه كتاب ولا سنة، فنحن لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ما جعل دليل على النفي ولا دليل على الإثبات، نسكت عنه، يقولون لا يلزم. ولذلك يسمون أهل السنة لا سيما الحنابلة يسمونه بالمجسمة، لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، ويلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم عندهم، هذا لازم جاءوا به هم، ما قصده أهل السنة والجماعة. يقولون ما مسألة الجسم هذا ما جاء بها دليل، لا نفي ولا إثبات، فنحن نسكت عنه ونتوقف عنه. نعم.
كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان، فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان.
جثمان يعني جسم، قالوا له مجسما، وهذا ما قال به أهل السنة والجماعة أبدا، ما قالوا مسألة الجسم، لم يأتي به كتاب ولا سنة، وإنما هذا من قول علماء الكلام واختراعهم، فأهل السنة منزهون عنه. نعم.
وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان.
نعم. قال المعطل إن الله لا يرى أبدا، لأنه لو أثبتت الرؤية لزم أن يكون جسما، لأنه لا يرى إلا الأشياء التي هي أجساد أو الأشياء التي تكون في جهة وفي حيز، فنقول كل هذه لوازم ما قال بها أهل السنة ولا قصدوها. الله جل وعلا يرى كما أخبر عن نفسه بذلك وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما اللوازم التي جئتم بها أنتم فهذه تبقى عندكم، ما تلزمها السنة والجماعة. نعم.
وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني.
نعم. كلام مجرد بدون قصد لا تعالي له. فالرحمن والرحيم ليس معناهما الرحمة، ما قصد الله معناهما الرحمة. السميع لم يقصد الله إثبات السمع، البصير لم يقصد الله بذلك إثبات البصر له كلا يقولون قبحه الله، وإنما هي يقولون ألفاظ مجردة فقط لا تدل على معاني. إذن ما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها؟ يعني مثل كلام المجنون والسكران لفظ ما فيه معنى، تعالى الله عن ذلك. نعم.
وحفى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكان.
نعم، قالوا يلزم من إثبات العلو والاستواء على العرش أن الله متحيز في مكان، في مكان. أهل السنة والجماعة ما قالوا بذلك، يقولون الله في العلو كما أخبر عن نفسه، ويقولون استوى على العرش كما أخبر عن نفسه. أما لفظ التحيز ولفظ المكان هذه من اختراعات أهل الباطل، ولا تلزم أهل السنة والجماعة، لأنه ما جاء فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، ونحن لا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف عنها. لا.
وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان.
لما أثبت أهل السنة لله الوجه واليد وما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، قالوا أهل السنة يثبتون الأعضاء لله، يثبتون الأعضاء والأبعاد لله عز وجل. نقول لا، هذا ما قال في هذا السنة. أهل السنة أثبت لله ما أثبته لنفسه، أن له وجه وأن له يدين سبحانه وتعالى، ولم يتعرضوا للكيفية ولا أن هذه أعضاء أو أبعاد، هذا ما قالوا، إنما هذا من كلام أهل الباطل يريدون به تشويه أهل السنة. نعم. ولهذا يقول الله منزه عن الأعضاء والأبعاد. ما معنى؟ معنى لا يثبت له وجه ولا يثبت له يدان ولا يثبت له سمع ولا بصر ولا إلى آخره، لأن يعني هذه عندهم أعظم وأبعاد. يقول لا، نحن نثبت هذه الأشياء كما أثبتها الله لنفسه، ولا نتعرض لكيفيتها، كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه اللوازم التي جئت بها هذه من اختراعكم الباطل، ولا تلزم أهل السنة والجماعة. نعم.
وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان،
لأنهم لما أثبتوا أن لله وجها ولله يدين وسمعا وبصرا، قالوا هذه الأشياء بالإنسان، فإذا أثبتناها شبهنا الله بالإنسان. نقول هذا كذب، الإنسان له صفات تخصه، والله جل وعلا له صفات تخصه، ولا تشابه بينهم، لقوله تعالى ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. وإن كان المخلوق سمع وبصر، لكن المخلوق له سمع وبصر الصالب، والله جل وعلا له سمع وبصر يختص به، وليس الخالق كالمخلوق سبحانه وتعالى. فأنتم المشبهة بالحقيقة، أنكم لما سمعتم هذه النصوص انقدح في أذهانكم التشبيه، أما أهل السنة لم ينقدح في أذهانهم التشبيه أبدا. نعم. لعلمهم أن الله جل وعلا لا يشابه خلقه، وإن كان له سمع وبصر وله وجه وله يدان وله معرفة في نفسه، فلا يلزم من هذا مشابهة المخلوقين. نعم. أنتم تلزمون على السنة بأفعالكم القبيحة وتصوراتكم الخبيثة، تلزمون بها على السنة، وتردون كلام الله وكلام رسوله، تحملون كلام الله ما لا يتحمل، كلام الرسول تحملون ما لا يتحمل.
وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلسان.
أبدا ما قال أحد من الله جسم ولا قال أحد من الله في مكان من المخلوقات متحيز في مكان من المخلوقات كما ولا قال إن الله ذو أبعاد وذو أعضاء كما تقولون. هذه اصطلاحات من عنده. نعم. ولا قال في السنة إن الله يشبه عباده. ما قال هذا أحد من أهل السنة والجماعة. نعم.
ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان.
كل هذا الباطل الذي جاءوه كله نبني على قاعدته لازم المذهب من صورتم هذا جاء نتيجة لقولهم إن لازم المذهب من فيلزم على مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الأشياء. فنقول لا أنا لا يلزم. نعم.
ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان. فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان. ظن اللزوم وقذفهم بلزومه وتمام ذاك شهادة الكفران. يا شاهدا بالزور
يعني ثلاثة محاذير كتب المعطل ثلاثة محاذير لا يشبه أحدا من خلقه فلا يلزم من هذا إثبات التشبيه أو أن الله في مكان من المخلوقات أو أن الله جسم. هذه لوازم باطلة ما تلزم على كلام الله جل وعلا ما تلزم على كلام الثاني أنكم شهدتم على أهل السنة والجماعة أنهم قالوا بهذه الأشياء وكذبتم عليهم وهم لم يقولوا بها هم يقولون نحن نثبت ما أثبته الله أو أثبته الرسول ولا نتعرض للكيفية وما سكت الله عنه أو سكت عنه الرسول فإننا نسكت عنه ولا نثبته ولا ننفيه. هذا موقف أهل السنة والجماعة. أنتم كذبتم عليه شهدتم عليه شهادة زور. نعم.
فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان. ظن اللزوم وقذفهم بلزومه وتمام ذاك شهادة الكفران.
أولا ظن هذا لازم وليس بلازم. ثانيا إلزامه السنة والجماعة وهم لم يلتزمون بل صرحوا بنفيه والتوقف فيه وعدم الكلام فيه. الثالث انهم شهدوا على اهل السنه انهم قالوا بهذه الاشياء شهاده زور. انت لما تشهد ان فلان قال كذا وكذا وهو ما قال هل ما تكون شهاده صحيحه ولا زور؟ ها؟ لو قلت ان فلان قال كذا وكذا وهو ما قال مش تكون شهاده؟ شهادة زور. أنتم قلتم إن أهل السنة قالوا هذا وهم ما قالوا إذن شهادتكم شهادة زور والعياذ بالله. نعم.
يا شاهدا بالزور ويحك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا ثم جلس عليه الصلاة والسلام وقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور خطرها عظيم والعياذ بالله. شهادة بغير الحق على الناس والتقول على الناس بما لم يقولوه شهادة زور لا سيما إذا كان هذا في حق الله أو حق رسوله. إن الله قال كذا وهو لم يقله أو قال الرسول كذا وهو لم يقله أو قال العالم الفلاني كذا وهو لم يقله، فما بالكم بمن قذف أهل السنة جميعا لأنه قال وهو كذب والعياذ بالله. نعم.
يا قائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوماتها ببيان.
هذا بيان على ما قلت، وإلا فإنك مسؤول أمام الله سبحانه، وسيخاصمك أهل السنة والجماعة عند الله جل وعلا يوم القيامة عما نسبته إليه في حق الله جل وعلا، وهم لم يقولوا، وإنما قالوا ما قال الله وقال رسوله فقط، ولم يقولوا شيئا من عند أنفسهم. نعم.
والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن.
إنما اللوازم الباطلة هي في أقوالكم أنا، أقوال المعطلة هي التي يلزم عليها لوازم باطلة. فإذا قلتم إن الله لا يرى، إن الله ليس له وجه ولا يدان ولا ولا ولا، اعتمدتم على النبي ونفيتم ما أثبته الله، وقلتم إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمنع ولا يسرع ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فما الذي يلزم على هذا؟ يلزم على هذا العدم، أنه لا ليس هناك رب. هذا اللازم الباطل والعياذ بالله. ما هو باللازم الباطل على ما قاله أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله ورسوله. نعم.
والله لازمها انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان.
هذا الذي يلزم على مقالات أهل الباطل وأهل التعطيل. نعم.
ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان واعيتان.
نعم.
والله لولا ضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح التبيان.
ما قصر.
ولقد تقدم منه ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان. إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبان.
ذل ساكن بالمقبرة يعني جبان المقبرة، أخو البلادة مثل الميت ما في الزاي، لكن الذكي يتنبه، إذا أعطيته مثال أو إشارة عرف الباطل. نعم. هو أعطاكم إشارة على ما يلزم على مذهب المعطلة، وهذه الإشارة تكفيكم عن الباطل. نعم.
يا قوم اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن. أوما سمعتم قول أفضل وقته فيكم مقالة جاهل فالثاني. إن السماوات العلا والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان.
قال قائل من شيوخهم يعظمون ومن أكابرهم يقول إن العرش مخلوق بعد خلق السماوات والأرض، خالف بذلك الكتاب والسنة والإجماع. وش دليله؟ إن الله جل وعلا يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فرتب الاستواء على العرش على خلق السماوات والأرض ثم، فدل على أن خلق العرش بعد خلق السماوات، فسر الاستواء بالخلق، استوى على العرش يعني خلق. وما قال أحد من أهل اللغة فضلا عن أهل العلم إن الاستواء معنى الاستواء غير الخلق. وأيضا هذا يخالف قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، هذا في سورة أول سورة الأولى، فبين سبحانه أن عرشه سابق على في السماوات والأرض، وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة العرش مخلوق قبل السماوات والأرض 50، بل القلم مخلوق قبل السماوات والأرض 50,000 سنة، وأما العرش فلا يعلم متى خلق إلا الله جل وعلا، وكان عرشه على الماء. هذا اللي يعتبرينه من كبار أئمته مقالته، هذا يقلد، مثل هذا يقلد، مثل هذا يوقف بكلامه. فإذا كان هذا من كبار أئمته فما بالكم بغيره يفسر كلام الله بغير معناه. نعم، ويكذب على اللغة ويكذب على التفسير. نعم،
والله ما هذه مقالة عالم فضلا عن الإجماع كل زمان. من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن.
خالف إجماع المسلمين على أن العرش مخلوق قبل السماوات، وخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما خلق الله القلم، وخالف القرآن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. خالف هذا كله، وهو إمام عندهم ومحترم وكبار عندهم. يرى الرازي انها أبو بكر الفخر الرازي من كبار أئمته. نعم،
فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطان،
حيث فسر الاستواء بالخلق، استوى على العرش يعني خلقه. ما قال هذا أحد من أهل اللغة إلا الاستواء معناه الخلق. نعم، الاستواء هو الارتفاع والعلو، هو الارتفاع والعلو، استوى على كذا يعني ارتفع عليه وعلى عليه. فالله جل وعلا يقول لتستووا على ظهوره، يعني معناه خلقتموه، لتستووا يعني لتخلقوا ظهوره. هل قال هذا احد؟ ثم استوى على سوقه، الزرع اذا سمن سبله إذا علق على 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 ساقية، يعني أن السبل خلقت الساق. من قال هذا الكلام؟ مع أن هذا يعتبرون إيمان، نسأل الله العافية. نعم،
زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لسان.
نعم،
كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى، قد خوطبوا بالوحي والقرآن. فأصاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان. يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن.
يعني افتضح والعياذ بالله هذه المقالة، افتضح، لأن القرآن كذبه والسنة كذبته وإجماع الله، إجماع المسلمين يكذبه. والذي حمله على هذا نفي الاستواء، نفي الاستواء والذي حمله على هذا الكلام الباطل. نعم،
فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان. قل الرازي عفى الله عنك هذا أو قل باقلاني؟
لا باقلاني، لا لها الراس في شرح نسبه الى الراس، واما ابن عيسى في شرح يقول لم اقف على من قال هذا الكلام، لكن الامام ابن القيم يقول احد ائمته يكفي انه من ائمته، سواء كان فلان او غير فلان ما علم منه، واللي يبي يبحث يبي يبحث.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: في الأسبوع الماضي قرأنا في الفجر في الاقتضاء والبلوغ، فهل هناك قراءة في هذا الأسبوع للتدمرية والرد على الجهمية جزاكم الله خيرا؟
لا يكفي القراءة في ثلاثة الكتب اللي هي البلوغ والاقتضاء. نعم، والرد على الجهمية. نعم، والرد على الجهمية يكفي هذا، يعني ما عندنا وقت الآن. نعم، التدمرية تأجل إلى العام القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل معنى أننا نقبل من الخصم الحق دون الباطل أننا إذا تكلمنا فيهم على سبيل التحذير والإنكار عليهم أن نذكر ما عندهم من الخير عند الرد، أم أن الأمر مختلف؟
لا، هو القصد هذا، يعني نذكر ما عندهم من المحاسن، لا، نذكر الكلام يتضمن كذا وكذا، يتضمن حقا وباطلا، أما الحق ما هو كذا وأما الباطل ما هو كذا. أما الرجل ما نثني عليه ولا نذمه، ما علينا منه، إحنا قصدنا الرد على المقالة، لكن ما نقول كل مقال باطل، يعني قد يكون في شيء من الحق، فنحن نقول كلامه يشتمل على كذا وكذا، يشتمل على حق وهو كذا، ويشتمل على باطل وهو كذا. أما الرجل ما تعرض له، يقول فلان طيب وفلان والله له محاسن ومواقف، ما علينا منها. نقصدنا بيان ما في الكلام من حق وباطل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الأبيات التي أولها هذا وليس الطعن بالإطلاق إلى آخر الأبيات، أليس معناه تساهل مع أهل البدع بأننا نبحث عنهم الأعذار ونعلل لهم أخطاءهم؟
ما قال أهل البدع، يقول الأئمة المستهدين مثل الإمام أحمد، إذا أخطأ الإمام أحمد ما تستغفر له وترحم عليه، أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي، يسلها الأئمة المستهدين في الفقه. أما العقائد هذه ما هي محل اجتهاد، هذه توقيفية، فهو كلامه رحمه الله في المسائل التي هي مجال الاجتهاد وهي مسائل الفقه. أما العقائد لا، هي مسائل ما هي محل اجتهاد، هي نص تتبع النص ولا معناه الإقبال إذا خالفت النص. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بأقوال الإمام المبجل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل في أبي حنيفة التي ذكرها ابنه عبد الله في السنة وذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، فهل نرد أقوال الإمام أحمد أفيدونا بالصواب؟
لا نسكت عنها ولا نتحدث، الواجب أن تترك وأنها لا تبحث ولا تنشر، الواجب إنما تنشر لأنها أخبار انتهت والله أعلم، ولا أن مصلحة في نشرها ترويجها، تبقى في كتبها في مكانها، ونحن لا نتناقلها ونقراها في المجالس ونعلنها على الناس، تبقى في الكتب التي هي فيها ويتحملها من كتبها. نعم.
فيه من طلاب العلم من يحرص على إرادها و...
لا، ما يصبح جالس، هذا لا يصبح، اتركها في كتبها ولا تروجها ولا تنشرها على الناس، لا تقراها في المجالس. نعم، ويتحملها من كتبها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: عندنا في مركز العمل إذا جاء وقت الأذان فإنه يكون مسجل فيه مؤذن يقوم بالأذان.
نعم.
يقول أحسن الله إليك: عندنا في مركز العمل إذا جاء وقت الأذان فإنه يكون مسجل فيه مؤذن يقوم بالأذان، هل هذا الأذان المسجل يدخل في حكم الأذان الذي يؤذنه رجل في وقته من ناحية الترديد بعده والدعاء الذي بعده والثواب المترتب عليه؟
هذا ما يصلح، ما يصلح استعمال المسجل إذا دخل الوقت لأهل المكتب، ولا يؤدي السنة ولا يؤدي الواجب إذا كان الأذان يجب ما يؤدي هذا الشريعة. يعني بلغ العجز بكم إلى ما يكون واحد منكم يحبس بالأجر ويؤذن يحبس بالأجر يحطون شريط لما يصلح هذا فما يفعله بعض الدوائر وجعل شريط هذا غلط وهذا تعطيل للأذان. يمكن بعد يصير بالمساجد يمكن على شوي شوي يحطون شريط في المساجد وخلاص والإمام يصير شريط ننتهي حول ولا قوة إلا بالله. تعطل الشرائع وتعطل السنن ويكتب بلا شرطة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما صحة حديث من مسح على رأس اليتيم فإن له بكل شعرة حسنة؟
بحسب علمي صحيح، مسح على رأس اليتيم احتسابا للأجر هذا فيه أجر عظيم. الحديث حسب علمي ممتاز في هذا، يعني إلا أنه مسح عطف رحمة شفقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم قول القائل والمتحابين بنور الله؟ فهل في هذه العبارة في شيء؟
ما أعرف هذا اللفظ، لكن حابين في جلال الله نعم، حابين في جلال الله أو المتحابين في الله، حابين في الله هذا الذي ورد.
أحسن الله
حابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، يقول الله جل وعلا محبة الله والمحبة في جلال الله وارد، أما في بنور الله ما عندنا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بعض الناس لا يكفر الرافضة فكيف نقنعهم علما بأننا سقنا لهم بعض أقوال أهل العلم؟
وش مصلحة في هذه المسألة تشتغل بهذا الأمر؟ اترك هذا الأمر لأهل العلم، اترك هذا الأمر لأهل العلم، إذا جالت حاجة وموجب يبين، ما جالت حاجة ولا موجب يترك هذا الشيء. نعم. إما يترتب عليه من الأضرار يترتب عليه النزاعات والأشياء التي لا تحمد عقباها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم استخدام جلد السباع مع الشعر بعد دبغها مثل جلد الثعلب حين يدبغ ويباع؟
لا يجوز استعمال جلود السباع ولو دبغت، ما يجوز ولا يطهرها الدبغ على الصحيح، لا يجوز استعمال جلود السباع. أما الثعلب على رأي من يرى أنه يباع أكله من الفقهاء فلا بأس، أما على رأي من يرى أنه يحرم فلا يجوز أخذ جلده. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تجتمع الأضحية مع الحج؟ وما دليل مالك رحمه الله بالنهي عن ذلك؟
ابن القيم رحمه الله يقول يكفي الهدي، لأن المقصود في هذا اليوم فصول الذبح، فإذا ذبح الهدي يكفي عن الأضحية، أو يذبح هدي ويذبح أضحية يكرر الذبح وش الداعي؟ كله نسك، كله نسك وكله عبادة، فإذا ذبح الهدي يكفي عن الأضحية، هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم.
تحفظون عفى الله عنك عن الشيخ عبد العزيز بن باز في سنية الجمع بين الأضحية والهدي؟
والله ما سمعته يقول بهذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تنصح طلاب العلم بقراءة تفسير الرازي وهل قرأتموه كله؟
لا ننصح بقراءته على سبيل العموم، لكن ننصح بقراءة للمختصين الذين يريدون أن يعرفوا أقوال علماء الكلام علشان الرد عليهم توضيح ما عندهم من الضلال. أما قراءة رغبة وقراءة فهذا لا يصلح خصوصا للمبتدئين. نعم.
أحسن الله إليكم.
أشد منه في الخطر كتاب الزمخشري، هذا تفسير الزمخشري، هذا أشد منه، أشد من كتاب الرازي، لأن فيه شتم وفي سب لأهل السنة. نعم.
يقول وهل قرأتموه؟
لكن طالب العلم الذي يريد الاطلاع لا مانع انه يقرا في الزمخشري ويقرا في الرازي ويقرا في هذه الكتب من اجل المعرفه ما فيها من دس وشبهات علشان التحذير منها والرد عليها. انا اقرا في بعض الاحيان، لكن والله الواقع يضيق صدر الانسان اذا قرا فيه، لكن يقراها للحاجه
أو قراءة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل حج ولم يسعى جاهلا، وآخر حج مفردا وسعى بدون طواف، فما حكمهما؟
رجل
حج ولم يسعى،
لكن عليه السعي، يرجع ويسعى، وإذا كان حصل له جماع فإنه مع السعي يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء. أما إذا كان ما حصل له جماع يكفي أنه يروح ويسعى ويطوف للوداع عندما يريد الخروج. نعم. السؤال الثاني،
والآخر حج مفردا وسعى بدون طواف،
لازم عليه الطواف، طواف الإفاضة، يروح ويؤدي طواف الإفاضة، وإن كان إذا حصل له جماع فعليه فدية أيضا. نعم. لا ما يحلل، لأنه تحلل من الإحرام برمي الجمرة وحلق رأسه، تحلل من الإحرام. نعم.
قول بعض الفقهاء أنه يذهب يأتي بعمرة ثم يأتي دي.
لا ما هو لازم، إن جاء بعمرة من خالف وما جاء يكفي ويأتي مع بقي عليه لا شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم تطيب وتحلل، وقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي، فكيف نجمع بين هذا وهذا علما بأنه حج مرة واحدة؟
يا عائشة طيبته بعد ما رمى وحلق، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في البيت، فهي طيبته بعدما رمى وذبح الهدي وحلق رأسه، عند ذلك لبس صلى الله عليه وسلم ثيابه وتطيب. نعم. وهو بعد الجمرة فقط. نعم.
أحسن الله إليك، حصل في الحج العام هذا والعام الماضي والذي قبله تشويش على الناس في من ما أفاض في يوم العيد حتى أمسى أنه يرجع حرما مثل ما كان، وش توجيهكم عفى الله؟
هذا مسألة أظهرها الله يغفر له الألباني، لأنه عثر على حديث يقول أنه إذا أمسى ولم يطف طواف الإفاضة يعود محرما، فراح ينشر على الناس ويكتب عليه فتوى. والذي سمعته من سماحة الشيخ الله بن باز يقول هذا حديث شاذ، لا عمل عليه. نعم.
ومن تحلل عفى الله عنك يوم العيد بفعل واحد،
هذا لا يجوز يتحلل بفعل شيء واحد، لازم من شيئين، اما الرمي والحلق او الرمي والطواف. نعم. ما يفعل شيء واحد فقط أنا لا يجوز. وفي جميع المناسك التي بأيدينا أن التحلل لا يحصل إلا اثنين من ثلاثة، ما أحد منهم دار بواحد. نعم.
إذا
عثر بعض الناس شد التشويش، إذا عثر على قول لبعض أهل العلم أو عثر على حديث شاذ راح يناسب فيه مؤلف ويظهر للناس ويشوش على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم، أيضا إذاعة فتوى شيخ الإسلام أن المتمتع يكفيه سعي واحد،
هذا غلط، ولو كان قال به شيخ الإسلام رحمه الله هذا غلط لا شك. ولا المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. بل عند الحنفية حتى القارن يقولون القارن عليه طوافان وسعيان عند الحنفية. فالمسألة ما عليه إلا سعي واحد هذا غلط. نعم المغني موسوعة يذكر الأقوال هم معناه الفتوى ويذكر الأقوال يعلمهم راجع كل المناسك التي حتى مسك شيخ الإسلام ابن تيمية مع تحريه للدليل وتحريه للراجع يقول لا يتحلل إلا باثنين من ذلك. لا قلنا نروح نجيب قول نشوشه على الناس يعني احنا الذي نرد الناس عن خطا اذا انه فعل اثنين من ثلاثه ما هو اخوف له واكثر، واذا فعل واحد ما هو كثير من العلماء يقول اخطا، فلماذا نروح نشوش على الناس علشان يقولوا انك عالم وانك مطلع؟ ما يصلح. نعم
انت احسن.
الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.